طلبت من ذكرنا في كان احنا في حدث نفسنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى النجاشي استاذا في دخول الاسلام، وهذا كان بعد استقراره في المدينه حتى لان لا يقبل بعض الاخوه بين الرسائل صلى الله عليه وسلم الى الملوك والرسائل بين ما حصل في الهجره الاولى. في الهجره الاولى في مكه ما بعث صلى الله عليه وسلم لاحد من الرؤساء او الامراء كتابا يدعوه فيه الى الاسلام، وانما كان هو في المدينه. لكن يعني شاهد هل النجاشي الذي كان الذي اسلم، هل النجاشي الذي اسلم هو الذي راسله النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذا يعني مبحث ياتينا لانه متعلق بما نحن فيه من الهجره. ايضا كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى النجاشي ان يزوجه ام حبيبه بنت ابي سفيان، وكانت من هاجر الى ارض الحبشه مع وجهها الى النجاح، وذكرنا كلام العلماء في تنصره وقلنا ان الراجح انه لم يتنصر وزوجها النجاشي واطلقها عنه 400 دينار، وكان الذي ولي تزويجه هو خالد ابن سعيد ابن العاص. لذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى النجاشي ان يبعث اليه من بقي من اصحابه ويحمله، كذلك فحمله في سفينتين مع عمرو بن أمية الضمري الذي بعث له صلى الله عليه وسلم رسالة معه. وهؤلاء جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر السنة السابعة ووجدوه قد فتح خيبر وأشركهم في اتهام هذه الأمور. حصل إشكال بين العلماء بعض الروايات في عود من الذين رجعوا إلى مكة في الهجرة الثانية أن بقي إلى رجوع جعفر في خيبر، هذه الإشكال. والإشكال الثاني هو في موسى الأشعري رضي الله عنه، هذا موسى الأشعري من الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة، هذان الصحابيان وقع خلاف في بعض الروايات إما في فهمها وإما في بلوغها. الذي جعل العلماء يختلفون في ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن ابن مسعود ذكر نصا أنه لما رجع من الحبشة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وسلم عليه ولم يرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عليه السلام، يرد مع اخيه ويسلم ويرد عليه السلام، فلما مر عليه صلى الله عليه وسلم رفع في قلبه منه شيء، ثم قال ان الله يسال بما يشاء وعلينا ان لا تكلم في الصلاه ونهينا عن الكلام وقلنا الكلام. وجه الكلام هذا ان زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه في المدينه اخبر عن أخبر هذا الأمر في المدينة، وأن الله تعالى قال وقوموا لله قانتين وأمرنا بالسكوت ورجاء الكلام في المدينة، فحصل إشكال بين العلماء هل ابن مسعود هو الذي يرجح روايته وأنه نقلها أنه نهي عنه في مكة، أم هو خلاف زيد بن أرقم في المدينة؟ هذا وجه من يذكر بعض وجوه الترجيح أو بعض التوثيقات بين الروايتين. هل ابن مسعود رضي الله عنه الذين رجعوا في الرجعة الأولى وبقي في مكة إلى أن ينتهي عن الكلام في المدينة، أم من الذين جاءوا ورجعوا مرة أخرى إلى الحبشة مرة أخرى؟ هل هو بقي في مكة ولا من الذين رجعوا إلى الحبشة؟ من يذكر شيئا من هذا؟ من يذكر؟ ذكرنا هذا في هذا من أفضل وجوه التسجيل، أن الذي قال إنه رجع إلى الحبشة مع الذين رجعوا مرة أخرى يأتون كيف يوقف بين رجوعه إلى الحبشة مرة أخرى وبين مشاركته في بدر؟ لأن الذين رجعوا إلى الحبشة مرة ثانية ما رجعوا إلا بعد بدر، بعد بدر رجعوا أصلا، ذهب الكفار يقال النجاشي على هؤلاء هو بعد بدر، فكيف يكون مسعود من الذين رجعوا واستقروا في رجعوا إلى مرة ثانية إلى الحبشة وهو من شارك في بدر، وهؤلاء ما جاءوا إلا في خيبر في السنة السابعة، صح ولا لا؟ إذا هذا رد قوي على أن ابن مسعود من الذين شاركوا في بدر والذين وهو الذي قتل أبا جهل، فكيف يكون من الذين رجعوا إلى الحبشة وجاءوا في السنة السابعة وهو من شارك في بدر؟ هذا يوضح أنه بقي في مكة بعد أن رجع، وأنه نقل هذه الصورة أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، وأنه بقي في مكة إلى أن حصلت الهجرة إلى المدينة وشارك في بدر. هذا ترجيح من يرى أن ابن مسعود رجع إذا مسك الرمية فيها. أما الذي يقول لا أو رجع للحبشة مرة أخرى فإنه يضع زيد الأخرى هو الذي نقل في المدينة النهي عن الكلام في الصلاة، فلا مانع أن يكون زيد الأخرى قبل عن هذا أن يروح زيد الأخرى رضي الله تعالى عنه، أو أن زيد الأخرى رضي الله عنه نقل شيئا ما علم بأنه قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، المانع أن يقول زيد الأخرى يقول نهينا عن الكلام وقد سكر بالنهي عن الكلام ويقول النبي قد خرج من مكة، ما في مانع أن يستحي عليه وجود النهي عن الكلام في مكة، ما في مانع أن يكون قد خفي على زيد الأرقم النهي عن الكلام في مكة في الصلاة ولم نخفي عليه هذا مثلا في المدينة، ويمكن كما بعض العلماء قال أنه نهي في مكة ثم أذن لهم الكلام ثم نهي عن الكلام، حتى بعضهم قال منهم رجع قبل بدر، وهذا حقيقة بعيد لأنه ليس له وجود يعني تعرف صحيح، وهو تنظير يعني لأجل توقيت مانوات لكنه غير صحيح، هذا قول غير صحيح. الذين قالوا ان مثل بن مسعود قالوا رجع قبل بدر الى المدينه، لكن هذا الكلام غير صحيح، فيدور اذا الاشكال في كلام ابن مسعود رضي الله عنه انه هو الذي نص على وجوده من الحبشه وانه نقل النهي عن الكلام في الصلاه وانه شارك في بدر على وجوه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. واما زيد بن الخطاب فلا نعرف روايته بما حصل من تاكيد ابن مسعود رضي الله عنه انه ممن جاء الى مكه وضحي فيها الى ان هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه. هذا تجدون خلاف من راى عن يعني خلاف السيره، تجدون خلاف بين ابن اسحاق رضي الله عنه رحمهما وابن سعد، فمحمد بن اسحاق يعني بينه وبين ابن سعد الطبقات خلاف في هذه المساله، لكن هذا هو الراجح ان شاء الله. اما ابو موسى الاشعري رضي الله عنه فانه جاءت روايه في احمد تنص على انه خرج من مكه الى الحبشه مباشره، وقلنا ان هذا فيها كلام من حيث الاسناد وان متنها فيه اضطراب، لكن الصحيح في ابي موسى الاشعري رضي الله عنه احد الاحتمالين في الجمع بين ابي موسى الاشعري انه ما خرج من مكه الى الحبشه مباشره، وانما اقول هذا حتى لا يقع اشكال عند الاخوه في قراءه كتب السيره او في قراءه كتب الحديث. ابو موسى الاشعري رضي الله عنه احد احتمالين، اما انه خرج الى الحبشه عن طريق بلده اللي هو ايش اليمن، فهو ممن اذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالذهاب الى اليمن الى الحبشه، فذهب مع قومه الى اليمن، ذهب الى قومه الى اليمن، فلما سمع استقرار النبي في المدينه اراد ان يلحق به بالسفينة، فذهب فيه السفينة إلى الحبشة، فاستقال جعفر رضي الله تعالى عنه. هذا تفسير ابن حجر رحمه الله تعالى. ابن حجر يقول إن أبو موسى الأشعري كان في مكة، هذا بالانتباه للتوقيتين أو الجمعين. ابن حجر يقول أن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان في مكة، وهو ممن قال له صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى الحبشة، ولذلك هو فريق ممن ذهب إلى الحبشة، فذهب هو وقومه إلى اليمن، ثم لما سمعوا باستقرار من في المدينه ارادوا ان يلحقوا به، فقذفتهم الاموال الى الحبشه فالتحقوا بجعفر رضي الله عنه وشهدوا لقاء جعفر مع النجاشي. توثيق اخر لا توثيق ابن حجر، توثيق اخر هو توثيق كثير ومجموعه من الائمه انه ابو بكر رضي الله عنه كان في اليمن اصلا، كان في اليمن اصلا وهو ممن اسلم ورجع الى اليمن، وانه لما سمع بالمدينه قد استقر في المدينه اراد ان يلحق به المدينه فقذفتهم الاموال الى الحبشه. هذا وجه الجمع بين الروايات، اما انه كان في مكه واريد له الذهاب الى الحبشه فذهب الى اليمن، واليمن مقابل الحبشه كما قلنا في الدرس الماضي، وقذف فيه الاموال الى الحبشه عندما اراد ان يلحق به المدينه، او انه اصلا كان في المدينه وهذا بعض الروايات كان في اليمن ثم قذفته الاموال الى الحبشه عندما اراد ان يلحق النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه. هذا يعني حتى الإسلام يعني يخرج من الخلاف عند العلماء في مشاركة ابن مسعود رضي الله عنه ورجوع الحبشة مرة أخرى، ومشاركة ابن مسعود رضي الله عنه في الحبشة والهجرة إليها، هذا هو إن شاء الله التوفيق بين الروايات. الذين هاجروا ورجعوا وسمعوا بالخلاف سمعوا بالخلاف ما سمعوه أو وصل إليهم من إيمان وإسلام قريش، لا شك أن هؤلاء يعني وقع عليهم العذاب الشديد، ولذلك أذن لهم بالخروج إلى الحبشة مرة أخرى، وذكرنا أن قريشا بعد من ليحضر هؤلاء الذين أنهم من الحبشة؟ فعثت من؟ عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة هذا أبو الأصليين وأخذتهما بعمارة ابن الوليد حتى أيضا حدثوا كثير من الروايات أن الأصل في الزاهدين هم أو هما عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة وأردف بعمارة ابن الوليد وحصل النقاش بين المسلمين وبين الكفار وبين الكفار وبين النجاشي وبين الأساقفة هذا كله حصل في الحبشة وذكرنا شيئا منه في الدرس الماضي وأن عمرو بن العاص حاول أن يرجي هؤلاء الأساقفة ليصلوا معه في طرد هؤلاء المسلمين وأنه ما سمع في هذا وأنه سمع النجاشي من عمرو بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه سورة صدر من سورة مريم ثم في اليوم الثاني حاول أن يوقع بينه وبين المسلمين في ذكر عيسى بن مريم فلما ذكر له جعفر بن صالح رضي الله عنه حقيقة عيسى بن مريم وأنه عبد الله ورسوله وكلمه والقائل له مريم وروح منه أقر النجاشي بهذا ولم يبلغ عمرو بن العاص رضي الله عنه بما بعد ثم أسلم لم يبلغ في أرجاء الصحابة إلى الذين كفروا بمكة ورجعوا الصالحين. قد يسأل سائل ويقول كيف النجاشي وهو حبشي عرف اللغة العربية وعندما تكلم معه جعفر بن أبي طالب وقرأ عليه القرآن ولم يرد في رواية فيما وقفت عليه ورأيته أيضا ممن يجزم بهذا أن ما في رواية تعرض أن هناك كان ملازم بين جعفر والمسلمين من جهة وبين النجاشي من جهة أخرى فهل كان النجاشي على علم بالعربية أم كان جعفر بن أبي طالب معه على علم بالحبشية؟ من قرأ في هذا تطرق إليه هذا أو استشكل هذا الأمر النجاشي كيف عرف اللغة العربية وتأثر والذين معه كذلك يبلغ من سماعهم للقرآن الكريم هل كانوا على علم العربية أم كان الصحابة على علم الحبشية أم كان هناك لغة مشتركة أم اللغة العربية لغة مشتركة أصلا بين الطرفين؟ من عنده في هذا علم؟ من عنده علم؟ تحكم شيئا بدرافعي
لما كانوا يروحوا بلاد الروم كان فيه مترجم
ايوه فيه مترجمين في الروم لكن الحبشه هذا كان مترجم بين الصحابه وبين النجاشي على كل حال تفضل احسن التجاره هو احد هي احد الاسباب في نشر اللغه العربيه والحبشيه لان الحبشه كانت متجرا لاهل مكه الحبشه كانت متجرا لاهل مكه هذه وحده في التجاره فممكن التجاره نشرت اللغه العربيه عند الأحباش وعرفوا لسان الحبشة هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا الزيارات التي كانت بين الحبشيين ومكة أن مكة موطن لمجيء الناس وإن كانوا نصارى لكن هي طريق إلى التجارة وطريق للزيارة ومجال للقاء وسيأتي ما يؤثر على الكلام أيضا ورد أن بعض الناس عندهم لسان الحبشة يعرفونه أصلا وهم في مكة مثل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لابن خالد؟ قال لها سنة من خالد سنة من خالد لغة عربية فما في مانع أن يكون بعض هؤلاء قد عرفوا من خلال زيارة الأحباش لهم أنهم عرفوا اللغة الحبشية أو اللهجة الحبشية كذلك يوجد من الأحباش من هو مقيم في مكة وله علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ بلال أيضا أم أيمن مرات حبشية فهؤلاء لهم اتصال ومستمر في مكة ولذلك قد تكون اللسان أخذ من هؤلاء وخاصة أن تتكلم ببعض هذه الروايات أيضا وردت الروايات التاريخية أن النجاشي نفسه بقي في فترة بلاد العرب لما كانت هناك نزاعات على الموت والخلافة أيضا كان بقي في مكة في بلاد العرب أيضا ورد في إسناد حسن عند ابن إسحاق وهذا شيء من الغرائب قد يكون عند كثير من الناس أن أبا نيزر وهو ابن النجاشي كان مقيما في مكة ووجده علي رضي الله تعالى عنه عند تاجر بمكة فاشتراه وأعتقه مكافأة لما صنع أبوه مع المسلمين ابن النجاشي نفسه كان في مكة ووجده علي رضي الله عنه عند تاجر بمكة واشتراه وأعتقه مكافأة له لما صنع أبوه مع المسلمين وهذا نفسه اللي هو ميزة جاء أيضا في عند ابن إسحاق أيضا في الحسن أن لما مات النجاشي أرسل وفدا منهم إلى أبي ليلى وهو مع أبي ليبلغوه ويتوجوه ولم يختلفوا عليهم وهو ملكهم لكنه أبي. وقال ما كنت لأطلب الملك بعد أن من الله عليه الإسلام وكان من أفضل الناس قام من أحسنهم وجها ولم يكن لونه كالوان حبشة وإذا رأيته قلت هذا رجل من العرب. إذن فيه استمرار وفيه وجود بل هذا ابن نفس النجاشي موجود في مكة وكان لسيقا بعلي رضي الله تعالى عنه. إذن وجود اللغة العربية شائع سواء كان عند قريش أو عند الحبشة. وأيضا بعض العلماء يقول إن القرآن الكريم له وقع على النفوس حتى الذي يجهل اللغة العربية كما تلاحظون الأعاجم أو كثير من الأعاجم يقرأ القرآن ويكفي ويتأثر ولا يدري عن معاني القرآن بالتفصيل لكن يبني عموما. وخاصة أن النجاشي علم حقيقة عيسى بن مريم ولذلك لما قرأ القرآن جعل الله سبحانه وتعالى في القرآن مخاطب القلوب حتى لو كان الإنسان لا يعقل معناه كما هو ملاحظ عند كثير من الناس قد يقرأ القرآن هو نفسه ولا يعرف تفسيره لكن يقع في قلبه ويتملك قلبه شيء من الخشوع والثبور لله سبحانه وتعالى والعمر لهذا القرآن الكريم. إذا لا يشكل إن شاء الله لأني رأيت بعض النصارى يطعن في إسلام النجاشي من هذا الباب أنهم يقولون كيف النجاشي كيف سمع كان شيء عن صار يعرف كان حاليا عن صار وش عرفوا اللغة العربية فأشكلوا أو استشكلوا هذه طعنة في الدين. وبعض المشاركين للأسف رأيتهم من الصحابة وما يعني وما تحروا الرد عليهم كما ذكرنا هذه الوجوه الكثيرة أنه لا مانع من وجود اللغة العربية وخاصة أن ذكرنا إلى الحبشي وبركة وكذلك الأحاديث الذين جاءوا إلى مكة أو المدينة وكانوا يلعبون بالسيوف فكانت في علاقات موجودة بين الطرفين. إذا لا إشكال إن شاء الله في اللغة العربية. أما النجاشي فقد ذكرنا أنه أسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج إليه أو به من المصلى فصف به وكبر عليه أربع تكبيرات. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما مات النجاشي قال مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أبيكم وسماه أصحم. في رواية جاء أنه صحم يعني من غير همزة وفي رواية أصحم وأصحم يعني المهم أنه في خلاف في تسميته منهم من يسميه أصحم ومنهم من يسميه صحم من غير الهمزة. لكن هل هو النجاشي الذي راسله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا في خلاف بين العلماء. وانظر هذه الرواية في صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى من ابن الفرس وإلى قيصر من ملك الروم وإلى النجاشي الحبشة وإلى كل جبار يدعوه إلى الله تعالى نص رواية مسلم وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يحل الإشكال ما يحل الإشكال؟ يحل الإشكال صح؟ لكن هذا في أول قراءة طبعا لكن لا يحل الإشكال إذا قرأته بعد روايتين أو ثلاثة. هذا رواية مسلم أنه نص على أنه ليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد روايتين بنفس الباب جاء مسلم ساق فريقين عن قتادة عن ابن عباس لم ليس فيها وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الروايتين بعد الرواية الأولى قال ولم يمل ولم يقل وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رواية واحدة فقط فيها أنه تصريح أنه ليس هو النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الروايتين أو بعدها مباشرة روايتان فيها نفي أنه ليس هو النجاشي. قال ولم يقل يعني يبدو أنها زيادة من أحد الرواه وجاء من طريقين أنه ليس فيها الزيادة. فإذا بقي الإشكال كما هو فمن قال إنه ليس هو تدل الرواية الأولى لأن هذا خصوص لأن في روايتين خفيتين فيها أنه ليس ما فيها أنه ذكر أنه ليس النجاشي. والصحيح والله تعالى أعلم أنه نفس النجاشي لأنه لا يعرف نجاشي آخر قد تملك ووجد ذكره فيكون الراجح هو ما جاء من التصريح أنه ليس فيها الرواية الصحيحة ليس فيها ليس النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن حال إنما ذكرت هذا ليقف الإنسان على جمع الروايات أن الرواية وحدة تكفي في الموضوع، لأن بعض الكتاب يقول جاء الرواية في صحيح مسلم أنه ليس هو النجاشي الذي صلى عليه وسلم، هكذا يقولون وهم صادقون. يعني رجعت ورجعت في صحيح مسلم وجدت أن كلامهم صحيح، أن كلامهم صحيح وفيه أنه ليس النجاشي، لكن بعد روايتين وجدناها من طريقين ما فيها نفس الطريق أو ما فيها للنبي، وهذا هو الراجح أنه نفسه النجاشي الذي صلى عليه وسلم هو الذي بعث إليه الكتاب. طيب بعض ان بعض العلماء يعني يلغزون في الغالب، خاصه بعض الاخوه في يعني من باب الطرفه، يعني يقولون انه مثلا فلان مات ومثلا صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فياتي واحد من الصحابه التابعين فهو مباشره يقول ليس من الصحابه، يعني يخفى عليهم وليس هم الذين وجدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يظن بعض الناس ان هذه غرفه ومنحه ليس لها اصل، لا ليس لها اصل، لكن اصل علمي يحتاج الى يعني تدقيق في الروايه. لو قال لنا قائل لغزا، هل فضل النبي صلى الله عليه وسلم على احد التابعين؟ لو ما قلت له هذا الكلام كان يقول لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يسمع احد التابعين، ممكن يقول انه متؤول، لكن كيف يصلي النبي على احد التابعين؟ لكن هل يمكن يصلي على احد التابعين؟ صلى على النجاشي، صلى على النجاشي، النجاشي ليس من الصحابه رضي الله عنهم، انما هو راى الصحابه وامن بهم وغفر. فيقول هذه لغز، انه هل يمكن ان يصلي النبي على احد التابعين؟ فالجواب نعم، ان كان كقائد التابعين فانه بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصحابه، لكن هذا النجاشي من الذين اسلموا وراوا الصحابه وماتوا، ولذلك بعض العلماء ياتي بهذا اللغز في موضعين، يقول هل هناك صحابي اسلم على يد تابعي؟ وهل هناك رجل صرف عليه من التابعين من اجل مصدق من التابعين؟ فيقولون انها النجاشي. لماذا؟ يقولون ان عمرو بن العاص ادفع يد النجاشي، وهذا فيه نظر، فيه نظر، لكن لو ان النجاشي اسلم على يديه بعض الناس وخرجوا مع الصحابه ولقوا من السنن لكان كلام صحيحا، لانه يعني قلنا ان النجاشي كان مسلما وساهم في الاسلام بعض الناس، فلا بد ان بعض الناس اسلم على يديه. فلو فرضنا ان من الناس اسلم على يد النجاشي وخرج مع الصحابه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الجواب صحيح، انه صحابي اسلم على يد التابعين. واضح؟ وهل فضل النبي على احد التابعين؟ فيكون الجواب نعم، لان النبي صلى الله عليه وسلم فضل على النجاشي الذي ما كان الصحابه، وهو الذي راى الصحابه وامن في الله سبحانه وتعالى ورد عليه، فيكون هذا الكلام من باب الالغاز الفقهيه التي تحرك الذهن قليلا. النجاشي مات في رجب من سنه 7 ونعاه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه في الظهير. لا شك ان هذه الهجره الاولى والثانيه ذكرنا بعض الفوائد المتعلقه بها في الدرس الماضي، لكن نزيد بعض الاشياء المرتبه، وهي التزام الصحابه بالسريه للهجرتين، لان الصحابه في الهجره الاولى خرجوا من مكه والتزموا السريه وما عملوا به الا وقد خرجوا السريه، فلحق بهم المشركون وقد التزموا السريه، وذكرنا ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا بالدعوه السريه ايضا كانوا على مرتبة عظمى وعليا من الالتزام بما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، كعلي رضي الله عنه لما راى ابا ذر البخاري رضي الله عنه قال ان الحقني اذا رايت شيئا في الطريق كاني يعني انظر معي او كاني اضع يدي على الارض. فهذا يعني من باب السريه ومن باب الحفظ على ارواحنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما اخبر عن اسماء بعض من اسلم معه عندما ساله بعض المشركين، وهذا لا شك ان الصحابه التزموا به. ففي الهجره الاولى هذا هو لم يقصده المشركون الا هم في الساحل ثم خرجوا بالسفينه. الهجره الثانيه ايضا وان قد انتبه المشركون الا انهم قد التزموا بالسريه وايضا خرجوا من غير ان يشعر بهم الكفار. ايضا من الدروس المهمه ان لا بد من وجود عالم يحدث باسم الاسلام. اننا نجد الان الكثير من يتكلم باسم الاسلام وتجده صحابي لا يفهم من الاسلام شيئا ويتكلم باسم الاسلام، او تجد مثلا بعض المرجعين يتكلم عن انه هو الذي يوصل للاسلام، او بعض اشباه العلماء، او بعض الجهل، او بعض الخطباء، او بعض المدرسين، لا يجوز للانسان يتكلم باسم الاسلام الا وهو على قدر المسؤوليه. وذكرنا هذا الشيء التفصيل وقلنا ان هؤلاء موقفون عن الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي الانسان ان يقرا توقيع اي واحد عن الله عز وجل الا يكون ممثلا حقيقيا لهذا الدين. ويكفي جعفر بن صالح انه كان اختيارا حسنا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يهاجر مع هؤلاء الصحابه ويتكلم ايضا بلسان هؤلاء أمام النجاشي. إذا بعض الناس مثلا يقول لك طلع المسلمون هذه طلعها هي طلعها مثلا هل يتقل مثلا في سبيل الله مهاجرة إلى الله ورسوله مستضعفون مثلا في بعض الدول بعض المناطق يمكن أن تلاحظهم هؤلاء مثلا طالب علم فيطلبون ممكن أن يكون معهم هؤلاء الذين خرجوا مثلا في مثلا رحلة دعوية أو في قيام بواجب مثلا توجيه الصلاة أو صدقات لا بد من وجود أحد العلماء أو طرف علم معهم لأنهم سيتعرضون إلى الشبهات وقد يتعرضون إلى الشهوات سيتعرضون إلى النقاشات فلا بد أن يتكلم واحد من هؤلاء الأسئلة ولا بد أن يكون على قدر من العلم بحيث أنه يواجه هذه المشكلة وكثيرا ما يقع هؤلاء الذين يذهبون ممثلين على الإسلام أو جمعيات خيرية لكنهم ليسوا كفؤا للتحديث باسم الإسلام وقد تقع عندهم مشكلات كثيرة وأخطاء يعني عظيمة كذلك لا بد من معرفة واقع البلد الذي يسافر إليه أو يواجهه لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث هؤلاء ما بعثهم إلى بلد تكثر فيه المعاصي والفجور إن بعثهم فلا بعثهم إلى بلد فيه مثلا جبار أو متحكم أو متبرد إنه بعثهم إلى بلد ليس فيه فحش ليس فيه فسق وفجور الظاهر ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هؤلاء قصدوا إخبار دينهم فلذلك أخبرهم أن هذا الملك لا يظلم عنده أحد وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه عادل فلذلك بعث الناس إلى بلاد يهاجر إليها ويسافر إليها لا بد أن تكون بفسق اختيار لمثل هذه البلاد كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه هذا وأنه يتبع هذه القضية ما منعه أن مدح الحاكم أن لا ينكر عليه ما عنده من كفر وفسق وفجور ايش الدليل على ذلك؟ ما عنده صلى الله عليه وسلم هذا تعارض بين ان يكون ملك عادل في الجهه ويتكلم صلى الله عليه وسلم عما عنده من شرك مثلا ومن كفر حديث ايش؟ حديث ام سلمه وعائشه لما اخبرتهم على ام سلمه وايش من الثانيه؟ ام حبيبه عندما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الكنيسه التي فيها تطاوير قال اولئك شرار الخلق اولئك شرار الخلق وكان هذا فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا له بنوا على قولهم فأخبر الملك على أنهم شر الخلق فما في مانع من الإنسان أن يكون هذا الملك عادل ولا يظلم عنده أحد لكن هذا ليس معناه غض النظر عن الكفر الذي عندهم أو مدح ما عندهم من أخلاق أو مدح ما عندهم من الروحات أو من الأفكار وهذا حقيقة خلل كبير عند بعض الناس يظن أن الحرية التي تكون عند بعض الدول الخاصة الأوروبية أنها مدعاة لأن يمدح كل ما عندهم من أخلاق وكل ما عندهم من الصروفات وهي تتقارب بالعدد حتى العدد الاعداد يحصل مثلا 1% لا تمثل 1% من الاخلاق ثم هو يركب هذه 1% ويبدا في المهدي واذا تكلمت معه عن بعض الفجور قال عندنا هذا الذي في الدول العربيه في الدول الاسلاميه فينسى فيصبح عنده تعارض من يصبح ما عنده تعارض بين ان يقول ملك عادل فيضع عنده احد وفي نفس الوقت يقول لا يرى الخوف عند الله سبحانه وتعالى ويبين انهم مشركون فما في مانع من الانسان يعني يمدح الانسان بما عنده من عدد ثم يبين ما عنده من كفر وفسق وفجور وهكذا جعفر رضي الله عنه لما بين للنجاه في مكان قصري بين له ما عنده من كفر وبين ما عنده من ضرار في عيسى بن مريم عليه السلام وهو يعلم عيسى بن مريم جعفر ماذا يعتقدون في عيسى انه ابن الله ولذلك خرج الاساتذه في مجلس النجاه رضي الله عنه المهم ان الانسان ينبغي له ان يعرف عنده انه يمدح في الجهه ويذم ما فيه خطر هذه الموازنه التي ندعو اليها وهو الانصاف وعدم التعسف في المدح وفي الذم كذلك الاقليات الموجوده في بلاد المشركين الاقليات المسلمه ينبغي لها ان تنتزع حقوقها وينبغي لها ان تكون لها كيان مستقل عن الكفار هؤلاء المسلمون كانوا مستقلين عن الكفار ولذلك يا اخوانا الكثير من الجاليات التي هاجرت يسمونها هجره ليست هجره الذين خرجوا من ديارهم الى بلاد امريكا الجنوبيه او اوروبا خرجوا وحرفت الدول هناك على ان يجيبوا هذه الاقليات في مجتمعهم حتى عندما ينتقدونهم ينتقدونهم اذا عاشوا وحدهم او سكنوا وحدهم وجعلوا هذه وصفه عار لهم وانهم ما احترموا جنسيتهم ولا بلدهم وانهم لا بد لهم ان يدوموا في المجتمعات التي هناك هذا خطا وخطا كبير وللاسف ان بعض العلماء واشباه العلماء يدعو لمثل هذا الامر يدعو لان يدوم الناس خطا الزوجات لان الفتن في تلك البلاد اعظم من ان يتحملها تلك الجاليه او تلك الاقليه فلذلك كلما كانت الاقليه وحدها وتمثل ديانها كلما كانت احسن. ولا مانع ان تصل الى قيادات الكلية لتحرر حقها وتاخذ حقها كما فعل جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه مع الصحابه، واخذوا حقهم واخذوا كتابا خطيا من النجاشي الملك انه لا من سبق الغرب من سبق الغرب، وهكذا فانه جعل لهم الحريه في عباده الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. كذلك لا بد لهم ان يحسنوا تمثيلهم، ما يمثل هو الحال الان في بعض دول اوروبا من يمثلون لا سوادق ولا حواجب ولا لحى، هذا المسلم هذا المسلمين ولا يفقه شيئا في دين الله سبحانه وتعالى، لا يعرف لا ولا براء ولا يعرف صار غيره، ثم يجعلونهم يمثلا لهم عن هذه الجاليه المسلمه. فهذا الخلل الموجود. كذلك ان الهجره للحبشه في السنتين ايضا تبين مشروعيه الهجره الى دار يتمكن فيها الانسان المسلم من الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وقد تكون الهجره هنا مستحبه وقد تكون واجبه بحسب ما يتعلق به من اذى ومن عدم تحمل للاذى ومن عدم قدره على اظهار دينه. كذلك يا اخواننا ان هؤلاء الصحابه الذين هاجروا ضحوا كما قلنا بالنفس وبالمال والاهل والوطن لاجل الدين، ولذلك انظر اليهم رحمه الله رضي الله عنه عندما سمعوا الشعر على ان قريش مسلم بادر الى النبي الجيء اليه على تعلقه بهذه البلاد، فهم متعلقون جدا بهذه البلاد، حتى انها اشاعه في ظاهرها ليس عندهم دليل حسي، ما جاء احد من قريش وقال اسمى قريش ولا عندهم شيء من اليقين، ومع ذلك هاجروا وذهبوا مره اخرى الى مكه ليرجعوا الى تلك البلاد التي خرجوا منها. فالشاهد من هذا ان هؤلاء ضحوا كثير، ضحوا بانفسهم واموالهم واوطانهم واولادهم، وما منعهم ذلك من ان يكونوا يضحوا بذلك من اجل دينهم. وانظر الى كثير من الناس الان يطلب منهم ان يضحي بالشيء قليل من وقته ثم هو يأس من ذلك، ويضحي بالشيء قليل من ماله ثم هو لا يفعل ذلك الا من رحم الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء ضحوا باموالهم كما فعل صهيب، اعطاهم كل اموالهم كل ماله حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وانزل الله في قرانه. وهؤلاء تركوا بلادهم تركوا اوطانهم ومع ذلك كان كله بدين الله سبحانه وتعالى. فلا يقوم الدين ولا يكون الدين قائما الا بان يضحي الانسان بشيء من ماله وشيء من نفسه وشيء من اهله، ولو كان يتعلق في هذا البلد ولو كان يتعلق في هذا الاهل والمال، فلا بد ان يترك شيئا منه لله اذا تعرض هذا الشيء مع اكرامه لله سبحانه وتعالى. كذلك في هذه الهجره جواز الدخول في جوار الكفار، يعني هؤلاء الذين رجعوا مره اخرى دخل بعضهم في جوار الكفار، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار بطن بن عدي بديع او عدي، وكذلك دخل ابو بكر الصديق في جوار ابن الدغنه، ودخل عمر بن الخطاب في جوار ابي بكر، دخل في جوار العاص في جوار الثاني. فايضا هذا الحديث او هذه الهجره فيها دليل على الجواز ان يدخل الانسان بجوار حتى لو كانوا من المشركين او من اهل الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث اصحابه في جوار النجاشي وهم اهل الكتاب. فيجوز الدخول في جوار الكفار سواء كان من الكتاب في النجاشي او من المشركين كابي طالب ومؤمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم والمبتدئين لابي بكر والعرب والنواب الثاني لعمر بن الخطاب. كذلك المساله مهمه وهي ثقه الاخبار وعدم الاتفاق وراء الشائعات. فالصحابه رضي الله عنهم عندما رجعوا للمسجد مره اخرى رجعوا على اخبار، والاخبار هذه ما كانت هي حقائق، فلا يمكن ان يتفاق وراء الشائعات من غير ان تثبت من الاخبار، وهذا الامر مهم جدا. وكم من شائعه ادت الى اتلاف النفوس والاموال والاولاد، بل ان بعض الناس الان بعض الدول التي فيها يعني تجبر وطغيان انهم يريدون العفو حتى بعض المسلمين ثم لا يمكن، فهذه إشاعة خبرت ورجعوا وما سلقوا من هؤلاء. أيضا إن نقول بعض هؤلاء الذين تجبروا في هذا الزمان قد يصدر عفوا لكن ليس له حقيقة ليس له واقع، أيضا لا يمكن للإنسان أن يسلق وراء هذه الشعارات إلا أن يكون يرى الشيء حقيقة واقعا ولا يلتفت إلى الأخبار التي يتناقلها الناس. هذا بالنسبة للهجرة الثانية. أما القسم الثاني من الدرس وهو إسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من المتأخرين في إسلامه، وكان من الجبارين قبل إسلامهم على المسلمين، يدل على ذلك أشياء على تجبره. أولا سعيد بن زيد رضي الله عنه يقول لبعض الأصحاب يقول لقد رأيتني وإن عمر موتسي على الإسلام أنا رأيته. إيش يعني موتسي؟ رابطني هذا، وليس كما قال بعض الشراح البخاري، انظر بعض الشراح البخاري ماذا يقولون، يقول معناها كان يثبتني على الاسلام ويثبتني، في تعرف السارق تعرف كبير. الكرماني رحمه الله يقول كان معناها كان يثبتني على الإسلام يثبتني، وهو يقول كان لقد رأيتني وإن عمر موسقي على الإسلام أنا وربته. إذا الحجر يقول كأنه غفل عن قوله قبل أن يسلم، قبل أن يسلم كيف يثبت على الإسلام هو قبل أن يسلم، كما قال الحافظ قال كأنه ذهل عن قوله هنا قبل أن يسلم، فإن وقوع التسليم منه وهو كافر رمي على الإسلام بعيد جدا مع أنه خلاف الواقع، الواقع ما كان عمر رضي الله عنه خلاف. فإذا هذا مما فعله عمر رضي الله تعالى عنه قبل إسلامه، فإنه أوثق إهانة وإلزاما لرجوع الإسلام لسعيد بن زيد وهو زوج من أختي فاطمة رضي الله تعالى عنها. ابن إسحاق روى رسالة الحسن أن ليلى أم عبد الله زوجة عبد بن ربيعة قال والله إنا لنرتحل إلى أرض الحبشة. هذه أم عبد الله زوجة من عامر بن ربيعة تقول إننا نجهز أنفسنا للرحيل إلى الحبشة، وقد ذهب عامر زوجها لبعض حاجته. إذ أقبل عمر وهو على شركه حتى وقف علي قال وكنا نلقى منه البلاء، وكنا نلقى منه البلاء. هذه إلى أنه كان يسيء في المعاملة ويشتد على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا نلقى منه البلاء. فقال عجريب دليل الثاني في الحديث، فقال عمر أتنطلقون يا أم عبد الله؟ قالت نعم والله لنخرجن في أرض الله فقد آذيتمونا وقهرتمونا أنتم المخرج حتى يجعل الله لنا مخرجا. قال تقول يا أم عبد الله في الحاجة تقول لو رأيت، تقول لزوجها لو رأيت عمر ورفقته وحسنه علينا. لما قالت له هذه الكلمة وقع في قلب عمر هكذا الفطرة استيقظت ووقع في قلبه الحزن والرفق، فتقول لزوجها لو رأيت عمر ورفقته وحزنه علينا. فقال لها مستغربا أطمعت في إسلامه؟ أطمعت في إسلامه؟ قالت نعم. قال لا يسلم حتى يسلم حمار الخطر، لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطر. أبوه الحمار، إذا حمار أبدًا يسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال وذلك لما كان يراه عامر من شدة عمر والقطع على المسلمين. وهذا خبر فيه فوائد يعني متعددة. الخبر الأول الفائدة الأولى أن الإنسان قد ترتقى الثمرة في بعض الأحيان، وإذن لا مانع أن تخاطب العاطفة أحيانا، لا مانع. انظر النجاة لأنه تكلم يعني معه جعفر رضي الله عنه، خاطب نوع من العاطفة عنده وقلبه وتكلم عما فعله المشركون معه، تكلم عن الإسلام، تكلم عن العدل الذي عند النجاة، خاطب العاطفة لا مانع. كذلك عبد الله أيضا تخاطب صبر عمر رضي الله عنه، تستيقظ صبر عمر رضي الله عنه في هذا الباب. أيضا الإنسان لا ينبغي له أن ييأس من إسلام أحد على وجه الأرض كان، ولذلك أقامت نظرتها وقبل زوجها نظرتها المخلص الثاني قالت نعم، وهو استبعد أن يسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى أنه قال يسلم حمار والد ولا يسلم. هذا خطأ ولا يجوز الإنسان، لأنه بعض الناس إذا رأى يعني إذا رأى إنسانا كافرا وفاسقا أو كافرا وعنده غلظة وشدة وكثرة فإنه إذا أيس من أن هذا يهتدي فلا يصل أي سمت تجاه هذا الإنسان. فحل له أي إنسان يقول هذا الإنسان لا يمكن الله يهديه، فلان لا يمكن أن يوقف أو يوقف، هذا إذا كان تحت هذا القناع ما هي الشهود تبذلها أمام هذا الإنسان؟ صفر عيون. ولذلك لا يجوز لك أن يسجد أحد صاحب لله ولا أن تيأس أنت أن الله تعالى يهدي كائنا من كان. انظر إلى عشرة الصحابة الذين كانوا في الجاهلية من أكثر البشاعة على المسلمين أسلموا لك. نحن في اعتقاد السنة والجماعة ليس عندنا أحد لا يوجد فيه الله تعالى إلا واحد، من هو؟ الشيطان. كل ما عدا الشيطان، كل ما عدا الشيطان يمكن له واحد، بس ما عندنا قناعة أنه لن يبقى أحد على كفر إلا الشيطان. أما ما عدا الشيطان لا يجب لنا أن تيأس من رحمة الله لهذا الإنسان، وذلك هي أصابت نظرتها وهو أخرج نظرته رضي الله تعالى. أنا من فوائد هذا الحديث رد على من قال ان عمر عندما اسلم كان على راس 40 مسلم. كيف وجه الرد؟ بعض الناس يقول ان عمر قد صار رقم 40 في الاسلام، واضح الأحباش تسمى من الإنسان، الذين هاجروا للحبشة كانوا من الرجال، فكيف يكون هو أروعي؟ هذا رد على أن يقول إنه كانوا، إذا كان فقط الذين هاجروا فوق الثمانين فكيف يكون هو من الأروعي؟ طيب، إذا عمر الخطاب رضي الله عنه كان يبقى منه المسلمون شدة وبأسا شديدا رضي الله عنه قبل الإسلام. عندنا مثل أخرى في سنة عمر الخطاب رضي الله عنه، قول صلى الله عليه وسلم أو ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. أولا أحد العمرين من هو العمر الثاني؟ أبو سهل، هو اسمه عمرو بن هشام. وهنا العمرين إيش معناه؟ أو إيش يعني إيش يسمى التركيب؟ ها؟ آه عمر عمر. لا. ها؟ ملحق مسلم. بعض الناس قديم مش مثل عمر وبكر. عمر وبكر عمران هذا التقليد. أما هنا عمر عمر أو عمر عمر. فهو إما مسلم وإما ملحق مسلم على يعني ما يترجح. لكن ليس هذا التنبيه ليس هو غير التقليد. ما هو أبو بكر عمر؟ يعني أبو بكر عمر سمى العمران لأنه الشمس والقمر القمران يغلب اللفظ الثمر والوجان وهكذا. فليس هذا إلا من التسمية وليس بسبب التغيير. لكن هل هذا الحديث صحيح على شهوته بين الناس وبين الخطباء والعلماء؟ اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، هذا حديث من راوي؟ أكثر كل البخاري مسلم سبق عليه كتب التسعة واحد مسلم واحد مسلم. لكن من الكتب الستة مثلا نظري التسعة 13 6500 لا أصل هذا الحديث، هذا الحديث لا يوجد له أصل. ويقول السيوطي رحمه الله ولا أصل له من طرق الحديث بعد الفحص الزادة. إذا قال السيوطي بعد الفحص الزادة لا دور. فهذا اللفظ. أما معناه فجاءت عدة روايات، جاء في سبعة الإسلام ضعيف جدا، اللهم أعز الإسلام بأبي جهل في الشام أو بعمر، هذا الحديث ضعيف جدا. حديث في سبعة الإسلام الصحيح أو حسن، اللهم أعز الإسلام بأحد هذين الرجلين إليك، أو بأحد عفوا بأحد هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، قال وكان أحبهما إليه عمر، لأنه هو الذي أسلم. وفي المادة بإسناد الحسن أو صحيح، اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. إذا الرواية صحيحة أو حسنة مقبولة في المادة اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، ورواية حسنة أو صحيحة في الترمذي اللهم أعز الإسلام بأحب علينا رجلين إليه لأبي جهل أو عمر بن الخطاب، وأسلم عمر كان هو أحب إليه. وفي الترمذي إسناد ضعيف جدا، اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو عمر بن الخطاب، فأصبح طلب عمر على صفحة أشهر. وبإسناد ليس في الحديث لا يحسن له ولا صح ولا أصل له إلا هم أعز الإسلام بأحد العمرين. إذا كم رواية عندنا؟ رواية لا أصل لها البتة، رواية ضعيفة جدا، ورواية صحيحة وحسنة، وأخرى صحيحة وحسنة. هذا أصح ما وقفنا عليه من روايات في دعاء الإسلام بإسناد مصطفى. أما قصة عمر المشهور على أسناد الناس، قصة إسلام رضي الله عنه، القصة أو سبب إسلام عمر رضي الله عنه، وهو أن عمر عندما علم بإسلام أختي فاطمة قلد سيفه واتجه إلى بيتها، وكان عندها خباب يعلمها القرآن ويعلم زوجها سعيد بن زيد، وكان يقرأ سورة طه، فوتب عمر على سعيد بن زيد ووطأ وطأ شديدا وتدفعه أختها إلى آخر القصة حتى قرأ سورة طه. هذا القصة غير صحيحة. وقال الذهبي رحمه الله قصة إسلام عمر منكرة جدا، قصة إسلام عمر منكرة جدا. لا شك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه له يعني قدم قدس في الإسلام، وحتى قالت عائشة رضي الله عنها قالت إذا ذكر الصالحون فحي الجهلة بعمر. لكن لا يجوز للإنسان أن يعني يثبت شيئا ليس له إسلام صحيح، وخاصة في هذا المجلس نحن نقول ما صح ولا يصح، وقد يثبت بعض العلماء ثالثيا، لكن نتكلم عن الاسناد الصحيح لا يسناد صحيح ابدا. حرف الذهب قال منكرا جدا. وقد جاءت عده روايات منها ما ذكرناها الان في قصه سماع سوره طه، وهذا الحديث صحيح وله طرق كثيرة وفيها لا نزل مقاطع ولا تفصل حتى بني عليه بعض المسائل التي روى أن لا ينص القرآن إلا متوضأ أو إلا مغتسل طهارة كبرى وطهارة صغرى. هذا كله غير صحيح. أيضا في طريق أخرى لهذه الرواية أن عمر فتحت له أخته قل يعلو بنفسه أصدوتي قال ورفع شيئا فقالت يا ابن الخطاب ما كنت صانعا اصنعه فاني قد اتممت. قال فدخلت جلس على السرير فاذا انت صحيفه وسط البيت فقلت ما هذه الصحيفه هنا؟ قالت دعنا عنك يا ابن الخطاب انت ان تسلم الجنابه وهذا الصخر وهذا لا يسلم الصخرون. وهذا ايضا في اكثر من اربع علل الحديث وهي طريق صحيحه. ايضا طريق اخرى ان عمر الخطاب هم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم وهي مشهوره أنه ذهب لقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم منعه بعض الناس وقال له كيف تقول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عندك من يسلم. رجع ورأى أخته وزوجها على الإسلام وهذا الحديث كله غير صحيح وفيه مكذوبين وحديث بعيد جدا. أما سبب الثاني الفاروق أيضا هذا حديث بعيد. إذن قصد الإسلام عمر الخطاب رضي الله عنه بهذه الكيفية التي وردت فيها سورة طه أو أنه أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع كلها بأصبحها وهي ذلك الثاني. أما أنه سلي الفاروق فقد جاء عن ابن عباس أنه سأل عمر قال لأي شيء سلي الفاروق. وهذه يعني عبارة مشهورة أنه عمر الفاروق لكن لما سلي الفاروق فقال عمر كما جاء في الرواية قال أسلم حمزة قبل ثلاثة أيام ثم شرح الله صدري بالإسلام فقل الله لا إله إلا هو له الأسلام حسنة فما في الأرض نسمة أحب إلي نسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أنه ذهب إلى دار أرقم من أرقم وذهب هو أبو حمزة رضي الله تعالى عنه حتى دخلنا على المسجد يقول فنظرت قريش إلي وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم يصدهم مثلها فتمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الأرض. هذه قصة تسمية الفاروق لكن هذه القصة أخرجها من جوز المناقب عمر وأبو نعيم في العلية وفيها مسروق وهو إسحاق بن أبي فروة وهو مسروق الحديث لا يصح ولا يعرف في العالم الآن لا يعرف أن تسمية أو تسمية تسمية عمر بن أو ليس هناك دليل على أنه سمى النبي صلى الله عليه وسلم من الفاروق. أيضا جاء رواية ضعيفة أنه سمع سورة الحاق وهي أيضا مشهورة أنه قال خرجت وتهرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل المسجد وجدت قد سبقني إلى المسجد فقلت قال سوف تفتح سورة الحاق فجعلت أعجب من تأليف القرآن. قال فقلت هذا والله شاهد كما قال قريش. قال فترى إنه لقول رسول كريم وما هو لقول شاهد قيم صنعه. قال فقلت شاهد. قال قرأ ولا بقول جانب قيم ذكره تنزيل الرب العالمين ولتقرأ إلى القرآن إلى آخر السورة فوقع قال الإسلام في قلبي كل موضع. وهذا أيضا الحديث فيه انتقاء وهو غير صحيح وعظم مشاكل اسمه الله وغيره من العلماء. طيب ما هو الصحيح من قصة الإسلام عمر الخطاب رضي الله عنه؟ الصحيح ما ذكرناه قبل قليل أنه كان استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أحسن كل ما ذكر من الإسلام غير صحيح أن الإجابة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان حافظ حجر قال ما في مانع أن يكون بدون إسلام يعني ما في مانع أن يكون ما سمعه في بيت أخته فاطمة من القرآن له أثر عليه لكن ليس عندنا دليل لكن شيء طبيعي أنه يزور أخته مثلا أو تزوره وتنكر عليه لكن ما ورد من الروايات بأسانيدها غير صحيحة لكن الرواية الصحيحة التي تثبت في الناجح أنه دعا النبي صلى الله عليه له أن يعز الإسلام بعمر وحقرة وأسلم ولا مانع أن يكون قد سمع القرآن قبل ذلك كل موضع. لما أسلم عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لأصحابه قال أي قريش أنقذ الحديث مين يعني مسجل مين نجاة كلام؟ فقال له جميل بن معمر الجمعي محمد جميل فغدا فراح فقال عبد الله بن عمر وغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل وأنا غلام أعدل كل ما رأيت. هذا دليل على أن عمر الخطاب إسلام متأخر لأنه كان عمر بن عمر يعني صغير في السن. فقال عمر بن جميل أما علمت يا جميل أني أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال والله ما راجعه إسلام ما قال له صحيح متى ما قال له الخبر فيه حتى قام يصف رجلاه واتبعه عمر واتبعته أنا حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش وهم في اليمن حول الكعبة ألا إن ابن الخطاب قد صدر. قال يقول عمر بن خلفه كذب ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وثار هؤلاء فنظر يقاتلهم ويقاتلونهم حتى قامت الشمس على رؤوسهم. قال وطرح فقعد وقام على رأسه وهو يقول افعل ما بدا لكم فأحلف بالله. يقول ابن عمر أن لو كان أخ أو غير يقول ما أدري من القائد أحلف بالله أن لو قد كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. قال بينما هم على ذلك أقر شيخ من قريش وعليه الحلة حجر القريب حتى رفض عليه قال ما شاء الله تقاتلونه. فقالوا فضل عمر قال تمام. رجل اختار لنفسه أمر ماذا تريدون؟ أترون بني عدي من طريق عمر الخطاب رضي الله عنه يسلمون لكم صاحبكم هذا؟ خل عمر رجل قال والله لكأنما كانوا ثوبا كشف عنه كأنك لابس ثوب وكشف هذا الثوب عنه. قاموا عنه قوم عدوا. قال قلت لأبي بعد أن هاجر في المدينة يا أبي النبض الذي جاء زجر القوم عليه بمكة يوم أسلم وهم مقاتلون. قال لا من؟ العاص بن وائل الثاني. وهذا الحديث نازل جيد قوي وهو يدل على تأخر إسلام عمر لأن ابن عمر رضي الله عنه عندما قام عليه السلام في غزوة أحد كان ابن 14 سنة في غزوة أحد كان ابن 14 سنة وهذه كان يهده كان وهو أكثر من عمر أبو مميزا شيء جميل. فيكون إسلامه قبل الهجرة بنحو 4 سنين وذلك بعد البعثة بنحو 6 سنين. فيكون عمر الخطاب أسلم بعد 3 سنوات وهذا ما قاله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. عمر الخطاب رضي الله عنه أسلم. قال ابن عباس كان أول من جهر الإسلام عمر الخطاب رضي الله عنه. أول من جهر الإسلام هو عمر الخطاب لأن شوف الآن كيف سيعود عمر الخطاب ما حصل منه في الجاهلية وهذا هو الطبراني في إسلام الحسن. عبد الله بن مسعود في البخاري يقول ما زلنا أردنا منذ أسلم عمر ما زلنا أردنا منذ أسلم عمر. قال في حضر رحمه الله أي لما كان فيه من الجلد والقوة في أمر الله عز وجل. وقال ابن مسعود لقد رأينا وما نستطيع أن نصلي بالليل حتى أسلم عمر فلما أسلم عمر قاتلهم حتى تكون مصلي. هذا أيضا في إتباع الطرقات بإسناد صحيح. وقال ابن مسعود إن الإسلام كان نصرا. قال الطبراني بإسناد حسن. وابن عباس لما قرن عمر الخطاب رضي الله عنه قال ولما أسلمت كان إسلامك عزا وأظهر الله فيك الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حين الطبراني استوصل بإسناد حسن. هذا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه يغنينا عن كل ما يتمدى به الناس في عمر الخطاب فيما لا يصح. يكفي أنه كان نصرا وكان الصحابة أعزة أعز الله به الإسلام وأظهر الإسلام وأصحاب الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن كان هذا عمر بن الخطاب قاتل حتى جعل الصحابة يظهرون عند بيت الله الحرام. هل تأخر الإسلام قوي يعني أنه أقل ذنبا من غيره؟ لا. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول أسلم بعد الطلقاء أهل الطائف وكان آخر الناس إسلاماً وكان منهم عثمان بن العاص الثقفي الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الطائف وكان من خيار الصحابة مع تأخر الإسلام. قال ابن تيمية رحمه الله فقد تأخر الإسلام رجل ويكون أفضل من بعض من تقدمه الإسلام كما تأخر الإسلام عمر فإنه يقال إنه مؤثر بعد سنة 40 وكان ممن فضله الله على كثير ممن أسلم قبله وكان عثمان وطلحة والزبير وسعد وابن عمر أسلم قبل عمر على يد البشر وتقدمه. إذا عمر الخطاب هذا ذكرته لماذا؟ لأن هنا الروابط من يدخل عمر رضي الله عنه ويقول أنه قاتل المسلمين وأنه أسلم متأخرًا. على كل حال نحن لا يهمنا هذا لكن نبين للناس أن الإسلام تأخر إسلام غيره لا يعني أنه تأخر منزلته. فهذا عمر رضي الله عنه وإن كان قد أسلم متأخرًا لكنه فاق كثيرًا ممن أسلم قبله وأصبح متفضل عليهم في المنزلة وفي الفضل عند الله تعالى وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الدين كما هو معروف متواتر بين أهل الإسلام. فإذا لتأخر الإسلام الرجل لا يدل الضرورة أنه أقل منزلة إنما هو فيما قدم. فقد يأتي الإنسان ويكون متأخرا في إسلامه أو بدايته ثم يصبح شرف نشاط كما هو الحاصل في بعض الإخوان يعني قد تجلس مثلا عشر سنوات او خمس سنوات طول العلم او يدعو الى الله سبحانه وتعالى او هو يجاهد نفسه، ثم ياتي انسان اخر مسلم حديثا او يبتدئ حديثا فيقول هذا الانسان ابو 15 سنه يفوق بسنتين، في سنتين يقدم لنفسه ولدينه ولربه عز وجل ما يفوق فيه غيره من تقدمه في الاعمال. اذا لا مانع ان يكون الانسان قد تاخرت بدايته او تاخر اسلامه وتاخر رفيقه وبعد هذا له، لكنه يفوق غيره انما العبره تقدم. متى في مثل اقدميه جيش بين قبل ومن بعد؟ ما هي مثل اقدميه؟ لانه كثير من قدر عمر رضي الله عنه فاقه عمر رضي الله عنه في المنزله وفي الثواب والاجر فيما قدم باذن الله سبحانه وتعالى. هذا بعض ما تيسر في اسلام عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه. نسال الله تعالى ان ينفعنا واياكم بما قلنا ونقول من حق الصواب والله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم. فانا نتكلم عن اسلام حمزه في الدرس القادم ان شاء الله، وكذلك القطيعه والشعر اللي طالب في الجسر اللي صلى الله سبحانه وتعالى. هذا ذلك الشهر من الزائر أن موسى عليه السلام عندما دعا لعمر أن يشرك الله تعالى ويشرك أمواله ودعاء نوح عليه السلام على قومه أن يشرك الله تعالى، إنما هذا لما عنده من علم من الله عز وجل أنه لن يؤمن، وهذا ما قرر الله تعالى به قيل يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، يعني هذا الذي يحدث هذا وبيه. فلما ما وجد فيه فائده ولم يسلم احد اخر واخبر الله تعالى ولا يرد ولا يرد الا حجر كفر، فما دعا نوح عليه السلام ولا دعا موسى على قومهما الا بعد ان علم انه لم يزيد هؤلاء في الاسلام. صح
تفضل.
عن عوده الامر الثاني الثالث 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 وأسمعهم معهم لما رجعوا رجع بعضهم ورجع الخاتمين لما رجعوا بعض النساء ورجعوا في المدينة إلا جعفر من بقي معهم هؤلاء جاءوا ثلاثة. في عمر بعد سنه ما لكن كلام ابن مسعود وما زلنا اعزه وجعل الله نصرا دل على وجود اشياء كثيره حصلت، لكن تفصيلها الان ما عندي. عامر بن ربيعة لكن ما في اسناد صحيح عن عمر بن ثاني الحسن وعن هذا الذي يشير الى الله وليس الاسلام. ايش قالوا؟ فاروق مثلا لا فاروق الذي خلق على حق الله هو تسمية المسلمين من قبل ان نقبل بس الرواية مشهورة في الحديث عن الناس غلط، لكن تفسيره مش نظر الله مو غلط، غلط من حق الله في قوله.
حديث عمر انه دخلت انت وهي
عائشه على
الرواتب.
Gracias.